بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى أولئك، أي أهل هذه الصفة التي سبقت،
يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي أهل هذه الصفة. وأولئك كلمة معناها الكناية عن جماعة، نحوهم، والكاف للخطاب كما في حرف ذلك على هدى، أي رشد وبيان وبصيرة من ربهم، وأولئك هم المفلحون، أي الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. وهذا أحسن ما قيل في معنى المفلحين، أن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المحذور، فمن فاز بمطلوبه ونجا مما يحذر منه فهذا هو المفلح، أي فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم. وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزراع فلاحا لأنه يشق الأرض. وفي المثل: الحديد بالحديد يفلح، أي يشق. فهم مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة، هذا في بيان الطائفة الأولى من طوائف بني آدم وهم المؤمنون. فإن هذه السورة، سورة البقرة، افتتح الله تعالى بذكر طوائف بني آدم، فبدأ بالمؤمنين وأثنى عليهم بهذا الثناء وذكر ما يحصل لهم من الفضل وهو الفلاح. ثم ثنى بالطائفة الثانية وهم الكفار كفرا محضا ظاهرا صريحا في آيتين، ثم ذكر
المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذكر المؤمنين في أربع آيات، وذكر الكافرين في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية، وبين أحوال الجميع. ويستفاد من ذلك أن المنافقين أشد ضررا وأعظم خطرا من الكفار الظاهرين، لأن الشيء إنما يبين ويوضح ويكثر من ذكره على قدر خطره وضرره. فلما ذكر الله تعالى الكافرين في آيتين وذكر المنافقين في 13 آية، علمنا أن المنافقين ضررهم على الإسلام والمسلمين أشد من ضرر الكافرين الظاهرين، وهذا هو الواقع. فما ضر المسلمين اليوم شيء كضرر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فبعد أن ذكر الطائفة الأولى وهم المؤمنون وأثنى عليهم وبين صفاتهم، قال: إن الذين كفروا، يعني مشركي العرب، قال الكلبي يعني اليهود، تشمل كل الكفار الظاهرين الأصليين، والكفر هو الجحود، وسيأتي يبين أن الكفر أنواع، لأن الكفر ليس محصورا في الجحود. وما يحصر الكفر في الجحود إلا المرجئة، بعض طوائف المرجئة، وإلا فمن الكفر ما يكون بالجحود، ومنه ما يكون بعمل قول أو فعل مع عدم الجحود. ولكن مراد البغوي رحمه الله أصل ذلك هو الجحود، كما سيأتي يبين أن الكفر أنواع. قال: وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، ومنه قول بعض العرب في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم. ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب، والكافر يستر الحق بجحوده. إذن هذا أصل معنى الكفر في اللغة بمعنى الستر، فالكافر يستر الإيمان والحق بأن يجحده ولا يقبله ولا يقبله. والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. فكفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس. ككفر إبليس وكفر اليهود، قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي مع علمهم. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، كقول أو ككفر أبي طالب حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. إذن هذه الآية قوله إن الذين كفروا شاملة لكل هذه الأنواع من أنواع الكفر. شأن هؤلاء قال الله عنهم: سواء عليهم، أي متساو لديهم، أأنذرتهم أي خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير. هذا هو أصل الإنذار، إعلام وإخبار مع تخويف وتحذير وتهديد. وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا، أي فقد يعلم بشيء مع غير التخويف والتحذير فلا يكون منذرا. وحقق ابن عامر، حقق أي أظهر الهمزتين وقرأ بهما في أأنذرتهم، وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين في أأنذرتهم، وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة، والآخرون يلينون الثانية، أم حرف عطف على الاستفهام، لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل، لأن الجزم يختص بالأفعال. تنذرهم لا يؤمنون، أي أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال: ختم الله، أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه. وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه، هذا هو الشيء المختوم الذي لا يخرج شيء مما فيه ولا يدخله شيء من خارجه. يقولون هذا شيء مختوم، وهذه علبة مختومة، أي لا يخرج منها شيء مما بداخلها ولا يدخل إليها شيء من خارجها. فهذه القلوب كذلك، نسأل الله العافية، فلا يدخل إليها شيء من الخير والوعظ والتذكير والإنذار، ولا يخرج شيء مما فيها من الكفر والعناد والتكذيب. قال: وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه، ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم، وأيضا يثبت حق على ظاهر، ختم الله على قلوبهم أي ختم عليه، جعل مختومة. وقالت المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها، وعلى سمعهم أي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، وأراد على أسماعهم كما قال على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام أي ليس معطوفا على من سبق، بل يوقف ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم استأنف جملة جديدة قال وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم يكون على القلوب والأسماع، وأما الأبصار فتكون عليها الغشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام، غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق. وقرأ أبو عمرو والكسائي أبصارهم بالإمالة، وكذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها، ويميل حمزة منها ما يتكرر فيه الراء كالقرار ونحوه. زاد الكسائي إمالة جبارين والجوار والجار وبارئكم ومن أنصاري ونسارع وبابه، وكذلك يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل أو كان علما للتأنيث بالتأنيث إذا كان قبلها راء. إذا كان قبلها راء فعلم التأنيث مثل الكبرى والأخرى، ولام الفعل مثل ترى وافترى يكسرون الراء فيها. ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة، وقيل القتل والأسر في الدنيا، والعذاب الدائم في العقبى، والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه، يعنيه أي يتعبه ويشق عليه، متقارب المعنى، قد عناني هذا الشيء أي شق علي وأتعبني. فالعذاب هو كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش، حاصل هذا ذكر الله تعالى هؤلاء الكافرين بأنهم أناس ختم الله تعالى على قلوبهم وختم على أسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة أي أغطية، فقلوب مختومة وأسماع مختومة وأعين مغطاة، فكيف يصل إليهم الحق وكيف يقبلونه؟ ولذا قال الله لنبيه: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. يستوي فيهم الأمران، الإنذار وعدم الإنذار. ومن أسباب الختم على القلوب والطبع عليها الذنوب، فالذنوب كما أخبر الله سبحانه وتعالى يطبع بسببها على القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فكسبهم وأعمالهم كانت سببا في إصابة قلوبهم بالران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء أي نقطة، فإذا هو تاب واستغفر صقل قلبه، فإذا عاد عادت تلك النقطة حتى يعلو قلبه الران. ثم قرأ قول الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبسبب كسبهم غطيت تلك القلوب، صارت مظلمة، كما جاء في حديث حذيفة: فتصير القلوب على قلبين والقلب الثاني أسود مربادا كالكوز مجخيا. قال الراوي في تفسير مجخيا أي منكوسا مقلوبا. أرأيت الكوب المقلوب؟ لو تظل فيه تصب فيه من اليوم إلى يوم القيامة لا يدخله قطرة مما تصب فيه. وهكذا بعض القلوب بسبب استشرافها للفتن وللذنوب وتعرضها لها تصير كالكوز مجخيا، لا يصل إليه شيء من الخير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه أعظم عقوبة على العبد، أعظم عقوبة على العبد في الدنيا أن يعاقبه الله تعالى بالطبع على قلبه وبانتكاسه. فالإنسان يبتعد عما يكون سببا في الطبع على قلبه، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من ذلك، فإنه إذا صار كذلك لا يشعر بنفسه ولا يشعر أنه في عقوبة وهو في أشد العقوبة. إلا ما أشرب من هواه، فلا يقبل قلبه إلا ما يميل إليه هواه، وافق الدليل أو خالفه. أخي يقول: نحن مسافرون إلى عدن ولسنا من هذه البلدة، هل لنا القصر في هذا المسجد أو يبقى علينا حكم المقيم؟ السؤال غير واضح. إن كان المراد أنهم مروا فقط، مسافر مروا في الطريق، فنعم يقصرون في هذا المسجد وفي غيره. وإن كان المراد أنه مقيم هنا قد طلب العلم هنا فترة ثم يريد يسافر، فهذا لا يقصر حتى يخرج من هذا المكان ويبدأ الضرب في السفر والمشي، بعد ذلك له القصر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.